لا بأس بهذا، يعني يعتبرون أن وقت النهي إذا كان مضيق، أما إذا كان موسع مثل ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس يدفن الميت، فإذا صلينا على الميت الفجر ندفنه ولا ننتظر حتى تطلع الشمس، وإذا صلينا عليه العصر ندفنه ولا ننتظر حتى تغرب الشمس. إنما العلماء يذكرون الساعات اللي فيها النهي مضيق، لو فرض الميت مثلا صلي عليه قبل المغرب مثلا حصل، مع أن هذا لا يحصل، هذا هو الذي ينهى عنه. لكن إذا كان أن وقت النهي موسعا أنا طويلا مثل ما ذكرت فهذا يدفن ولا بأس به.
إذا دفن العصر يبدأ وقت النهي ما يصلى عليه من ليتم متأخرين مثلا، يقال أن هذا وقت نهي أو يصلون عليه؟
والله من أهل العلم من يقول يصلى عليه، لأن الصلاة عليه تعتبر من ذوات الأسباب ولو بعد دفنه، ومنهم من يقول لا، أنه بعد دفنه انتهى وقت الصلاة عليه، الصلاة عليه قبل أن يدفن فيكون بعد دفنه وقت نهي فلا يصلى عليه. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان الإنسان لن يحصل له يأتي في وقت آخر ويصلي عليه فلا بأس أن يصلي عليه، لأن نعتبر الصلاة عليه من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي لا بأس.
بالنسبة للوتر بعد أذان الفجر، الوتر بعد أذان الفجر
لا خلاص، إذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر بنص السنة. لكن كما هو معلوم اللي ورد في الحديث إذا طلع الفجر، ما هو إذا أذن الفجر، إذا طلع الفجر. ومعلوم أن أذان الفجر بالنسبة للتقويم أنه غير منضبط، ما هو على الفجر، يعني فيه تقدم، التقدم هذا يتسع إلى في الساعة تقريبا بالصيف، بشدة الصيف يعني يصير الأذان قبل طلوع الفجر. وأما بالنسبة مثل الأشتاء ومثل الأيام ذي لا، يكون الفرق أقل نوعا ما. فأنت مثلا لو فرض أنك الآن قمت مثلا وهم يؤذنون، لكنك توتر لأنهم يؤذنون قبل طلوع الفجر، باقي على طلوع الفجر ما يقارب من 10 دقائق أو حوله 12 دقيقة. إذن لا نربط نحن الوتر بالأذان، إنما نربطه بطلوع الفجر. ولا شك الناس اليوم ما يعرفون طلوع الفجر طلع ولا ما طلع، عندهم إلا الأذان. إذا علمت أن الأذان فيه تقدم، يعني التقويم فيه تقدم على الطلوع الحقيقي، معنى هذا لو قام الإنسان وهم يذنون وتوضأ وضوءا خفيفا يمكن يوتر، يصلي له مثلا تسليمه بقراءة خفيفة وبعدها يوتر، يمكن هذا.
الإمام أحمد رحمه الله عندما قال وقت اغتياري واضطراري،
هو ورد أنه فيه وتر، لكن الذي تدل عليه الأدلة أنه ما فيه بعد طلوع الفجر ما فيه وتر خلاص، لأن أصل الوتر من صلاة الليل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وتعرف أنه إذا طلع الفجر طلع انتهى الليل. وعلى هذا فالصواب أنه إذا طلع الفجر ولم يوتر الإنسان أنه ليس له أن يوتر انتهى، لكن إن أراد أن يقضي صلاة الليل يقضيها مثلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها أو يقضيها الضحى، ولكن لا يقضيها وترا إنما يقضيها شفعا، يزود على ما كان يصلي بالليل. لو كان بالليل مثلا يصلي 7، صلي تسليمتين تسليم وتسليم وتسليم، هذه 6 ويوتر بوحده، نقول بالنهار صلي 8، لأنه كما ورد في حديث عائشة كما هو معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل بوجع أو نحوه قالت صلى من النهار 12 ركعة، كان يصلي 11 ركعة، يعني هل في هذه مصلحة راجحة؟
يبعضهم يقولون يعني تقاوم،
تقاوم إيش؟
يقول تقاوم المادة الفساد
وثقف
المسلم.
هو إذا كانت المجلات هذه يعني مجلات نافعة مثل ما قد يقال في مجلات يعني نفعها واضح وبين ولا فيها إلا مجرد الصور يمكن أن يقال هذا، لكن قد يقال أن معظم المجلات التي يعني تظهر فيها الصور مجلات لا خير فيها. ثم أيضا ما أظن يعني المسألة حاصلة بالمجلات اللي هي تثقيف الولد المسلم وتربيته وتنشئته، ما أدري يحصل بالمجلات، لكن نسبة هذا ضئيل جدا.
شيخ تربوي لزواج بعض الأباء مشكلة أحواج بعض الأبناء في قضية أسئلة تكرر عن الخالق وجود خالق ما إلى ذلك، والناس كتشيخ مصيبة هنا أجاب
لا شك يعني أن يعني الأب إذا كان عنده حصافة عقل ويعني قوة إدراك يستطيع أن يسلك أحد مسلكين، إما أنه يجيب إذا كان عنده معرفة واطلاع بأسلوب يناسب عقلية الولد، وإما أنه يسلك كما يقول العلماء البلاغيون في علم البديع يستعمل أسلوب الحكيم، يصرف الولد بطريقة لبقة دون أن يحس الولد بأن أباه ما جاوب وأنه ما عارف يجاوب. ولا لا شك أنه لو أراد أنه يجيبه إجابة علمية إذا كان الأب عنده علم فإن هذه الإجابة العلمية لا يكون لعقلية الولد، يعني لا يكون عند الولد يعني عقلية تتسع للإجابة ذي وفهم الإجابة، ولكن يمكن أن يقال كل سؤال بحق.
شيخ إقامة الصلاة للمرأة حكم
يعني يصلي بزوجته؟
لا يعني في طبعاً ما تقيم الصلاة قل إقامة للرجال صلاة تكبر تكبر الإحرام بدون إقامة
لا بأس بهذا، أقول لا بأس بهذا، الإقامة ليست بواجبة. ولا ذكر العلماء رحمهم الله أن من شروط الصلاة ولا أن من واجبات الصلاة ولا أن من أركان الصلاة الإقامة، حتى في المسجد لو قاموا الناس قام الإمام قام وراء الكبر صلاة صحيحة، الإقامة ليست من شروط الصلاة، لكن بالنسبة مثلا للمسجد مثل ما ذكر المقصود بها إعلام الناس بالقيام إلى الصلاة وقضاء الصلاة، لولا الإمام جاء وقبل الإقرار والصف بعض الناس اللي عندهم نوع غفلة في هذا القبيل إذا كان المسجد كبيرا يجي يصلي ركعتين والناس ما دري أن الصلاة صحيحة، ناسب أن تقام لأجل يعلم الناس بأنها قد بدأت، ولهذا قالوا أنه بالنسبة للمنفرد ما تلزم الإقامة، الإقامة تعتبر سنة وذكر لله تعالى. حتى الرجل لو إنسان صلى ويومان بعده أو ثلاثة بعده على الخلاف الشنقيطي رحمه الله انتصر لهذا القول وضعف القول بأن الأيام المعلومات أنها أيام العشر، وعلى هذا فالآية ليس فيها دليل على شرعية التكبير في أيام العشر. ثم أيضا سياق الآية ما يدل على التكبير، لأن الآية تقول ويذكر اسم الله، كلمة اسم الله ما ورد في نصوص الشرع أن المراد بها التكبير، لأن يعني ويذكر اسم الله يعني يقولوا بسم الله، والتكبير ما في كلمة بسم الله، ولهذا لما جاء ذكر التكبير في الآية الثانية قال واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله ما قال واذكروا اسم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كلمة ويذكر اسم الله هذه المراد بها التسمية وليس المراد بها التكبير، ولا يعرف في نصوص الشريعة أنه يأتي ذكر اسم الله ويراد التكبير، ما يعرف هذا. وعلى هذا في المراد بالآية والله أعلم يعني ذكر اسم الله تعالى على الذبح ذبيحة ويستقيم القول بأن الأيام المعلومات هي يوم العيد وما بعد من أيام التشريق على الخلاف اليوم الثالث هل هو من أيام الذبح أو لا. الاستدلال بالآية ما هو ناهض. في حديث ابن عمر وهو بزيادة أكثر فيهن من التكبير والتحميد والتهليل زيادة ضعفها العلماء. إذن الأدلة اللي أعرف أن ثلاثة أوضحها هو فعل الصحابة على القول بأن الموقوف حجة، مع أن الموقوف هذا اللي هو ذكر البخاري هو الموقوف المعلق الذي علقه البخاري، ما ذكر الحافظ بن حجر أنه ورد موصولا، مع أن الحافظ بن حجر اهتم بالمعلقات اللي ذكر البخاري وذكر أنه موصوله في أماكن أخرى مثل عند ابن أبي شيبة وغيره، لكن هذا الأثر لم يذكر أنه كان موصولا. ابن رجب ذكر فتح الباري أنه موصول وإسناده يعني لا بأس به إن كان في من هو ليس من أهل الضبط والإتقان. المقصود بهذا أنه ما في أدلة واضحة وبينة على التكبير من دخول العشر، ولهذا ورد عن بعض العلماء أظن حماد بن سلمة ونسيت من الذي معه أنه سئل عن التكبير أيام العشر فقال هو محدث، لكن قد يكون هذا فيه صعوبة شوي. على هذا ما ينكر على من يكبر، تكبير ذكر لله تعالى فلا ينكر عليه، لكن كمسألة علمية أقول البحث فيها وارد.
الله يشفيه ابن عباس ما فسر قوله تعالى كل ما فيهن معدودات إلا تكبير العشر.
معدودات ولا معلومات؟
أبنى معدودات.
لا معدودات بالإجماع فيما أعلم أجمعوا على أن الأيام المعدودات أيام التشريق، ولا أحد قال أن أيام العشر فيما أعلم، إن ابن عباس فسر الأيام المعلومات بأنها أيام العشر، ورد عنه رواية أخرى أن الأيام المعلومات هي يوم العيد ويومان بعده، يعني أيام الذبح هي الأيام المعلومات، وهذا قد يساعد على سياق الآية. الله جل وعلا قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا يقوي بأن المراد الذكر والتسمية عند الذبح، لكن ذكر أيام يعني ذكر والتسمية في أيام العشر ما لا معنى على بهيمة الأنعام، ما لا معنى لأنه ما جاور في الذبح إلى الآن.
بقي الأيام
أي
مسلمنا بذلك، فإنت يوم العيد والأيام اللي بعده
هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا ورد فعل الصحابة، فهذا ما في كلام للعلماء أنه يوم من يوم يعني عرفة إلى ويوم العيد وأيام التشريق هذه ما فيها كلام أنها أيام تكبير، ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم وهم مشغولون بالتلبية كانوا يكبرون. حديث أنس كما في الصحيح ذكر حالتهم وهم ذاهبون إلى عرفة، قال منا الملبي ومنا المكبر، إن دل على أن يوم عرفة يوم تكبير، إذا كان الحاج وهو مشغول بالتلبية يكبر فأهل الأمصار من باب أولى أن يكبروا لأنهم ليس عندهم تلبية، وإذا كان يوم عرفة يوم تكبير كذلك يوم العيد من باب أولى، لأن يوم العيد تنطبق عليها الآية لأنه يوم ذبح، يوم ذبح. هكذا أيام التشريق، مع أن أيام التشريق أيضا ورد فيها أدلة أخرى وانزل الله في أيام معدودات، ورد فيها أيضا حديث الصحيح في مسلم اللي مر أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولهذا بعض العلماء يرى أن التكبير أنه مو مقيد أيام التشريق كما هو مشهور أن أيام التكبير أيام التشريق أنه في أدبار الصلوات، بعض العلماء يقول لا أنه مطلق جميع أيام التشريق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أيام التشريق بأن أيام أكل وشرب وذكر لله، وذكر الله جل وعلا ما ينبغي أن يكون خاصا بأدبار الصلوات فقط، يكون كل أيام التشريق أيام تكبير. وفي وجه القول هذا
الإشكالية الآن شغل الأيام العشر هذه ما فيها تكبير، لم يقل
يعني ما في أدلة، يعني في نظري أنا ما في أدلة واضحة، ما في أدلة واضحة. الآية الاستدلال بها ما هو واضح، وحديث ابن عمر ضعف العلماء الزيادة، ضعيف الزيادة من رواية يزيد بن أبي زياد الكوفي، وهو ضعيف كان قد اختلط وانفرد عن الحديث ورواه غيره، ناس ما ذكروا الزيادة دي فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. ما يبقى الدليل الثالث اللي هو ما علق البخاري في صحيحه، قال كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، هذا اللي يمكن يستدل به. وعلى هذا يعني مثل ما قلت لكم يعني كمسألة علمية هي يعني مجال للبحث والأخذ والرد مع طلاب العلم، لكن العوام لا يناقشون في هذا، تكون العوام تجي الواحد من العوام تقول تعال تكبر أنت، ما في تكبير، خلنا يكبر في مانع.
طيب بعضهم يترك بعد الصلاة مباشرة يكبر،
لا يترك أثر الصلاة، لا هذا غلط، أقول هذا من الغلط. نحن لا ننكر يعني التكبير في أي وقت، لكن كونه يقدمه على أذكار الصلاة لا.
طيب الشيخ يعني ودانا بحكم الأصل يعني ما تنطل أعمال الصالحة وفعل ابن عمر بن هريرة وردا معلقا.
نحن نقول يعني أنا كما قلت قبل قليل أن التكبير والذكر مشروع عموما في أي وقت من الأوقات، نحن لا ننازع في أن التكبير من الأعمال الصالحة، لكن تعرف أنت أن الأعمال الصالحة نوعان، أعمال صالحة عامة في العشر وغير العشر، هذه تتأكد في العشر كنوافل الصلاة وتلاوة القرآن والإكثار من الذكر، وباقي الأعمال الصالحة من الصدقة وصلة الرحم أبوابها واسعة ومعروفة. لكن في أعمال مثلا أشبه ما تكون مقيدة مثل التكبير، في نظرنا إلى عموم الأعمال الصالحة نقول لا مانع، ما ننكر على من يكبر استنادا إلى فعل ابن عمر وأبي هريرة، لكن كناحية علمية تمحيصية نريد أن نثبت فيها شرعية التكبير هذا يحتاج إلى أدلة، لأن الأدلة اللي ذكر العلماء فيها ما فيها، مثل الصيام مثلا، الصيام ما ثبت فيه يعني حديث واضح وبين على أن العشر تصام لذات العشر، لكن العمومات تدل على هذا أن الصيام معروف أنه من أفضل الأعمال فلا بأس صيام العشر، ولا نتشدد كما تشدد بعض المعاصرين واعتبر الصيام بالعشر من البدع، لا هذا غلط. لكن ما نقول أن تصام العشر لذات العشر أو لأن في أحاديث خاصة، لا إنما تصام لأن داخل من ضمن الأعمال الصالحة، ولكن ليست يعني من الآكدية والسنية مثل ما ورد مثلا صيام الست من شوال أو صيام يوم عرفة أو صيام عاشورة، لا أقل هي.
يا شيخ بالنسبة للأضحية بالنسبة لخارج البلاد عندما تحتاج الحاجة هناك والفقر، ألا يكون أفضل مع العلم أن الشعيرة مقامة في البلد؟
يعني هل المقصود أن الشعيرة مقامة في البلد عموما، ولا كل إنسان يحرص على أن يقيم الشعيرة؟ السلام عليكم. الظاهر الثاني، أقول الظاهر هو الثاني، إذا كان الإنسان عنده يعني أضاحي كثيرة لا بأس أن يبعث به بعضها ويذبح بعضها، والإنسان ما عنده إلا أضحية واحدة مثلا ثم يبعث بها ويحرم بيته وأهله وأولاده منها، والله أنا يبدو لنا هذا فيه نظر، فيه نظر.
طيب الشيخ، إذا كان الوالد والوالد والإخوان كلهم يضحون ببيت واحد، لكن أراد أنه يبعث هناك فقط للحاجة
لا بأس بهذا،
فليكون أفضل ولا؟
إيه ما في معنى. طيب إذا كنت في البيت عند الوالد والوالد يضحي ويذبح في البيت أضحية وأكثر فلا بأس من بعدها. طيب
للحاج أضحية يضحي الحاج أو لأنه؟
والله أقول العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من يقول أن الحاج ليس له أضحية، والقول الثاني أن الحاج كغيره، إنه ما في أدلة تخرج الحاج، الحاج يضحي. ورد في صحيح مسلم ما ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى، إنه قال لثوبان: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الأضحية. المقصود أن الحاج كغيره في موضوع الأضحية، والأدلة عامة، أدلة عامة.
طب يا شيخ،
هذا الحديث في الحاج؟ إيه حديث ثوبان، نعم. فما زال يأكل منها حتى رجع إلى المدينة،
يعني ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى.
إيه، ولهذا قال النووي في عند الحديث هذا الذي في مسلم، قال أن الحديث هذا فيه دليل على مشروعية الضحية للحاج.
طيب يا شيخ، البلد يعني بضحي
وهو حاج؟ إيه، لا هذا ما هذا ما في كلام، ما في خلاف أصلا، إنما الخلاف يعني هل الحاج في منى له أضحية في منى؟ أما إذا كنت أنت ستحج وستدع أضحيتك في بلدك فهذا ما في كلام، ما في خلاف.
ما يكفي الحاج الهدي لكن
على الهدي؟ هذا الهدي أمر آخر، الهدي غير الأضحية. أقول الهدي له سبب والأضحية لها سبب. الهدي الغالب أنه هدي تمتع مثلا وقران، وقد يكون هدي تطوع، لكن هدي التطوع في زماننا هذا قليل جدا.
الله أنك ما يحمل حديث الهدي أصلح لنا.
والله ورد بلفظ الحديث كلمة أضحية، أقول الحديث بلفظه عند مسلم ورد فيه كلمة أضحية، الأصل حمل اللفظ على ظاهره، وحتى لو ما ورد الحديث العمومات ممات الأدلة في فضل الأضحية والحث عليها، مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: تتناول الحاج وغير الحاج، المقيم والمسافر، الحاضر والبدوي، كلهم الأدلة تتناولهم، والذي يقول أنه يخرج من عموم هذه الأدلة كذا أو كذا يجيب الدليل على التخصيص، ولا الأصل عدم التخصيص. وهذا كتبت عن المسألة هذه بالرسالة اللي وزعنا عليكم الأسبوع الماضي، اللي من أحكام الحج والعمرة، مسائل أكثر السؤال عنها، تكلمت على مسألة الأضحية للحاج.
شيخ، مسألة قصة عائشة، قيلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بدارهما،
أي
لحجة الوداع، يعني لا يفهم منه أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على ترتيب أعمال الحج في يوم العيد في يوم النحر، لا يفهم منه أنه حلق قبل أن يذهب يطوف، وظاهر الحديث يفهم منه ما أنه فقط رمى ثم حل.
الحديث هذا أقول ما هو دلالة يعني صريحة، لأنها قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل القبلية ذي قبل أن يطوف بالبيت، يعني هي الحديث أن طيبته قبل أن يطوف بالبيت، قالت حين رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت كذا، لكن القبلية هذه ما فيها يعني دليل صريع على أن المراد القبلية أنه اللي بعد الرمي مباشرة، أن الرسول بعد الرمى طيبته ذهب يطوف. الحديث ليس بصريح بهذا، الذي يظهر من هذا ما يفهم من الأدلة الأخرى أن الرسول رمى ونحر حلق ثم تطيب، ثم أيضا يعني كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتطيب فقط ويذهب إلى البيت إلا وقد تنظف، قد تنظف. وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتطيب ويتنظف وبقي عليها النحر وبقي عليها الحلق؟ ما جل وعلا قال يقبو تفثهم، أي وسخهم. الذي يناسب هو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم التطيب. التطيب يصير بعد الحلق وإزالة الشعر وما، لسيما أنهم كانوا يعني يطول زمانهم، هم الرسول محرم من أول ما جاء المدينة برابع، وصل إلى مكة في رابع ذي الحجة، فمعنى هذا أنه بحاجة إلى أنه يزيل هذا التفت ثم يتطيب. حتى من الناحية المعنوية ما أظن يعني الرسول أنه مجرد الرمي تطيب وذهب يطوف، هذا في نظر.
مو استدلال الظاهرين هذا الحديث قوي فيه؟
والله أنا ما يبدو لي قوته، أنا ما يبدو لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف بعد أن رمى، ما نحر الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ طيب وين صلى صلاة الظهر يوم النحر؟ صلىها في مكة. فهل معنى هذا أن الرسول ما نحر اليوم جاء من الطواف؟ ما يفهم عن الرسول أنه نحر وتطيب وراح المكة قبل أن يحلق، أظن هذا.
طبعاً شيخ أصدقائي الشيخ الأفضلية في الحاج المضحي أو يكتم الهدي ما تعمل صلى الله عليه وسلم؟
أقول الأدلة اللي تدل على الهدي أفضل، أقول أفضل تأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا دار الأمر بين إنسان يقول أنا أريد أن أضحي ولا أهدي، نقول الهدي أفضل. خصوصا إذا كان هدي تطوع، أما عاد إذا كان هدي تمتع أو قران فالأمر واضح هنا.
بينهم فرق يا شيخ بينهم الهدي والأضحية؟
لا ما بينهم فرق، أقول ما بينهما فرق، إلا أن الهدي خاص بفقراء الحرم، قد يكون له مزية إذا كان في الأماكن الفاضلة. أما الأضحية فمعلوم أن الأضحية عامة لأهل الحرم ولغيرهم من أهل الأمصار، يكون الهدي فيه مزية، في مزية أنه في الأماكن الفاضلة قد تكون الحاجة إليه أكثر.
شيخ بارك الله، شيخ بالنسبة لقول شيخ الإسلام سفر مرة بدون محرم، له قول آخر ذكر في شيخ تعرفه فالحرم عنده
أيه؟
هذا يكون ناس أخوه
وشو كلامها؟ لو كلامين هم
نقلت شيخ كتابك
أعرف اللي نقلت بكتابي، لكن أنت اللي تقصد أنت
اللي يقول اختيارات يقول بالإنجليز نسافر ولا
ما أنت والله أن تسافر دون محرم بأي موضوع من اختيارات
الحج؟
ما أظن يعني شيخ الإسلام يقول أن المرأة تسافر بدون محرم،
مو سرعة الشيخ
ما أعرف. أنا أعرف أعرف أن شيخ الإسلام من يعني كغيره من العلماء، بل يعني مثل ما نقلت أنا النص اللي من شرح العمدة أنه يرى أنه لا بد من المحرم. فلو سلمنا يعني جدلا أن يعني أنه يرى سفر المرأة بدون محرم، قد يكون له رأيان في المسألة، ولكن كما يعني يعلم من هذا الأدلة صريحة في أنه لا بد من المحرم. قد يكون هذا من ضمن الآراء، ابن تيمية ورد يعني في بعض المسائل له رأيان فيها، وهم يذكرون يعني أن العمدة من أوائل ما ألف من الكتب، لكن ما نستطيع أن نجزم بأن رأيه اللي بالاختيارات أنه رأيه الأخير، ثم رأيه اللي بالاختيارات لا بد أنه يتأكد أنه يمحص يرجع إلى الأصل، يعني شاف منين جاء من الرأي هذا اللي هو البعلي. فعلى أي حال أقول الأدلة واضحة في أن المرأة لا تسافر إلا بمحرم.
شيخ
نعم
ذكرتم في كتابكم أنه ما ينبغي مثلا يعني التقديم بالعالم في أعمال الحج خلاف الجاهل والناس تقديم بين أعمال الحج يوم العيد يوم النحر.
أي
لكن يعني لو يعني كلام لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني افعل ولا حرج ولم يقل لا حرج فقط قال افعل ولا حرج يعني للحاضر وللمستقبل ألا يكون من ذلك أنه حتى في المستقبل لو تعمد التقديم والتأخير ما في شيء؟
نعم نحن نقول بهذا لكن بعض العلماء قال أن التقديم والتأخير أنه خاص بالناسي أو بالجاهل. فنحن الآن ننظر إلى أمرين، الأمر الأول التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وترتيب المناسك كما فعل، الأمر الثاني الاحتياط، مدام بعض العلماء يقول أن الأشياء هذه أنها خاصة بالجاهل أو بالناسي، فنحن نقول الأولى أن العامد أو العالم أنه ما يقدم شيء على شيء، لكن لو قدم لا بأس، ما عندنا دليل صريع أنه قدم أنه ما يجوز التقديم. لكن اللي كتبتنا بالرسالة أن الأولى أن الإنسان إذا أمكن يرتب الأعمال كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو المطلوب.
حتى لو أخر ضرب من الزحمة عشان يعني يأتي الترتيب؟
لا ما نحن يعني ما نرى يعني أن الزحمة أن سبب من الأسباب، إلا إذا كانت زحمة شديدة ما يتحمل الإنسان، أو إنسان مثلا معه كبار سن أو معه نسوة ونحو ذلك فهذا لا بأس به. المقصود أنه إذا وجد حاجة بينة واضحة فلا بأس من التقديم والتأخير في معنى. لكن أنا اللي ذكرت أنا أنه بعض الناس قد يقدم ويأخر لأتفه الأسباب حتى أمور ما تفوت، يعني مثلا بيقولوا خلوا نفطر الآن فيقدمون المناسك من أجل مثلا يفطرون مثلا، هل هذا يعني ينبغي؟ لا لا، رتب الأعمال كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمور التي لا تفوت يمكن تؤجل. والله بالنسبة للجواز أقول أجازه العلماء بالنسبة بالذات للمفرد والقارن اللي سعى مع طواف القدوم لا بأس أن يؤخر، العلماء قصوا على هذا. واتقاء الزحام خصوصا الزحام بالمطاف أقول لا بأس مراعاته أحيانا، أنا أقول في زحام شديد فعلا في المطاف، إذا كان إنسان ما عنده مثلا استعداد أو يتعب إذا طاف مرتين طاف للطاف الإفاضة ثم يطوف للوداع فلا بأس أن يجمعهما، لكن لا ريب أن الكمال هو أن يطاف طواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع في مداد. أسمعني
شيخ أحمر رضي الله عنه قال قد نمشي الأمر بالفعل إذا أنصار تنظر من كان عنده بدا ولم يحج أن يضرب عليهم رزيا ما هم مسلمين. شكي عليها الأثر
شيخ
مشكي عليها الأثر إذا قلنا أن الأمر جمعة محور بتكثير ترك الحج كيف تضرب عليهم الجزية؟
والله أنا ما يبدو لي يعني أن المقصود بهذا أنه أنه حكم عليهم بأنهم كفرة، إلا إذا كان المقصود إنكار الحج وأن يعني التساهل وأن تأخير الحج أنه أمارة من أمارات الإنكار. لكن ما أظن أن عمر يعني يقصد الذين يعترفون بفضل الحج ولكنهم أخروه ما حجوا أنه خلاص يعتبرون كفرة، ما أظن ماذا هو مراد.
ها حتى لو قلنا أنه كان مسلمين
إيه؟
كيف تطرق عليهم الجزية؟
هو المقصود يعني إما أن يقال أن عمر يعني أراد تخويفهم وتهديدهم، أو أن المراد بهذا من أخر الحج تأخيرا ينبع أنه ينكر فريضة الحج. لكن كل الإنسان مثلا وجب عليه الحج ما حج السنة ذي ولا الجاي ولا اللي وراه قال خلاص كافر ذا يضرب عليه الجزية، ما أنا ما أفهم هذا من كلام عمر ولا أظن هذا هو مراد. ها؟ ها؟
الله عن الشيخ بعض الأولياء يؤخر البنت والابن عن الحج ولو بعد البلوغ ويتعذر بأن الابن والبنت لا يبقى على الحج.
ما هو صحيح هذا، هذا ليس بصحيح. يعني مجرد ما يبلغ الولد ذكرا كان أو أنثى يجب عليه الحج، والشرع أدرى منا بهذا، ولا كان الشرع يحدد له الحج وقت بحيث أنه يفقه، قال ما يحج إلا لعمره 30 تصير يفقه. كونه يجب الحج على الولد إذا بلغ هذا دليل على أنه خلاص يفقه، ولهذا تجب عليه جميع العبادات من صلاة وصيام وغيرها. فهل معنى هذا أنه ما يفقه؟ طيب رأوا يصلي أجل ما يفقه، يصوم ما يفقه، لكن هذه علل يعني أو تعللات لبعض اللي يريد يعني أنه يتملص من المبادرة يحج من تحت يده، يقول لا ما يفقه لأنه لا كبر، هو اللي يحج بنفسه، هذا في نظري ليس بجيد. ينبغي الإنسان يبادر يعني بحج من تحت يده من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، والبنت آكد بعد، البنت آكد لأن البنت قد تتزوج، إذا تزوجت مثلا قد يكون هناك حمل ثم بعد الحمل يكون هناك ولد ورضاع ونحو ذلك، فأحسن فرصة للبنت إن تحج قبل الزواج، قبل الزواج، لأن قبل الزواج خفيفة ما ارتبطت بأي شيء. ولهذا يوجد بعض الفتيات اللي تزوجت وما حجت طارت المسألة، السندي مثلا ما تزوجت، تزوجت مثلا بعد الحج، جاء وقت الحج العام القادم وهي مثلا حامل، اللي بعده مثلا كذا وكذا، تستمر العوارض بإذن الله إذا المرأة تزوجت. لكن ما دام أنها لم تتزوج فيه أحسن ما يكون للحج. وبعضهم يقول لا أنا ما أريد أتكلف، خل زوجي يحج به. هذا في الواقع ما ينبغي، أولا الإنسان يبادر متى كان قادر هو في حد ذاته على أنه يعني يقوم بتحجيج من تحت يده، هذا والله عمل طيب. أما كونه ما يفقه هذا ما هو صحيح، كثير من الحجاج ما يفقهون بعد أحكام الحج، ما هو بعد اللي صغير.
يا شيخ في قول يجوز الرمي قبل الزواج من 12، وهذا له دليل؟
في قول، أقول في قول وفي دليل، ولكن المعول على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فيها الدليل الآية واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، تعجل في يومين، المراد باليومين يعني اليوم 12، لأن 11 ما في تعجل بالإجماع، ما في تعجل. إذن ما المراد باليومين؟ ها 11 و12، لأن لو قلنا المراد باليومين يوم العيد يوم، لكن أقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعول عليه في هذا، والرسول ما رمى إلا بعد الزوال، لا بالنسبة ليوم 11 ولا 12 ولا 13، والأدلة واضحة كما قال ابن عمر يعني كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي قبل أن يصلي، يرمي قبل أن يصلي، إذن دل على أن الرمي بعد الزوال أنه مقصود، ولا كان يرمي الرسول قبل إذن الظهر حتى إذا أذن الظهر يشتغل بصلاة الظهر، وعلى هذا فلا ينبغي الرمي قبل الزوال. إنسان هذه عبادة عظيمة فهي تقع يعني إلا في السنة مرة واحدة أو في العمر مرة واحدة لمن لم يحج إلا مرة واحدة، لماذا يرمي قبل الزوال؟ ولا كان معروف يعني الموضوع ذا أبدا سبحان عظيم إلا في السنوات الأخيرة، يعني أنا أذكر إلى زمن قريب جدا ما كانوا يتكلمون موضوع الرمي قبل الزوال، ولا أحد يسأل عن الرمي قبل الزوال، ما أبدا، ما يعرفون الناس الرمي إلا بعد الزوال كل أيام التشريق. لكن في الآونة الأخيرة بدأ يعني يحصل أسئلة وبعض الفتاوى، فلاحوط الإنسان وما يتعلق مثل الفتاوى هذه، وأنه ما يرمي إلا إذا زالت الشمس تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي ينبغي. ولا في موجب الآن لو تجي الناس اللي يسألون أو يبي يرمون قبل الزوال ايش قصدهم؟ ما قصدهم العجيلة، لا ولا عجيلة، بيمشون بيمشون أبدا. تجدهم يرمون ضحى ويودعون ويمشون، ولا صار بالليل لهم ببريد ولا بغيره، قال جو ما شاء الله جو، اي نعم جو بس فقط. هذا ما ينبغي، اللي بيسوي كذا لا يحج اصلا، شو اللي يجي يحج وانت عندي لك لك 10 ايام ولا نص شهر جاي الصبح يوم عرفه ويبي يمشي الضحى يوم 12؟ زماننا هذا زمان اختصار الحج. نعم ما ينبغي يعني يتأنى. كثير من هل يسألون عن الرمي قبل الزوال ما له أي شغل حتى لو جال ديرته، بس الإنسان يتأنى ويتأسى ويجلس اليوم 13 أيضا يرمي فيه، يبيت ليلة 13 أعمال فاضلة وأماكن مقدسة، ولا يدري الإنسان هل يحج العام القادم ولا ما يحج، فلماذا هذه العجلة؟ الله المستعان.
الله عن شيخ، من لم يجد مكانا في مزدلفة هل يقال يبيت حيث اتصل في الخيام؟
أظنك تقصد مينة مو مزدلفة.
لا ليه مزدلفة،
ها
ليه مزدلفة،
ها ليه عارف ان ليلة مزدلفة هي ليلة العيد، بس ما اظن هو في احد ما يلقى مكان مزدلفة.
السير
لا، السير هذا امر اخر، لكن الاخ كانه يرى انه وصل مزدلفه بس ما لقى مكان، وانا ما اعرف المزدلفه ما بمكان، اظهر المزدلفه فيها متسع للناس، لان مزدلفه غير منها اصلا، الناس جلوسهم مزدلفه ما هو جلوس يعني على شكل يعني مده طويله، حتى لو تجي ناس مثلا جالسين وناس جنبهم بينهم مسافة متر مترين، لو تقعد بينهم حصل المقصود. ما أدري أنا، ما أعرف أنا المزدلفة ما يمكن الإنسان يحصل فيها مكان.
يعني شيخ ما يقال لأنه يجلس
فيها. والله ما، لا أنا مزدلفة ما يبدو لي فيها ترخيص، مزدلفة أبدا الإنسان يقدر يلقى مكان، مزدلفة واسعة فيما نعلم، ما هي يعني ضيقة. شوف الآن نحن إذا جلسنا مثلا ونمنا وقمنا يلعبوها أماكن وأماكن، أما كون الإنسان عاد مسكه سراوات أو نحو ذلك مثلا أو عطال بالطريق مثلا ولا تمكن أن يصل إلى مزدلفة حتى طلع الفجر، هذا خلاص ما عليه شيء، اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان مسكه السراب بعرفات أو يوم طلع من عرفات ولكنه ما دخل حدود مزدلفة، أو تعطلت مثلا سيارته، أو حصل معهم مريض وراحوا مثلا يسعفون وتأخروا، خلاص ما عليهم شيء ذولا. أما قضية المكان وما وجد مكان، لا هذا في نظر، ولا ينبغي الإنسان مزدلفا أن يتعلل يقول لي ما لقيت مكان أبد. المكان مهما قل والناس مزدلفة أبد يقنعهم الشيء اليسير، المهم مكان بس يفرش بفراشه وينام، لأنه في كثير من الناس ما يطبخون في مزدلفة ولا إنما عشي خفيف يمكن قهوة وغيره.
وضع منى يا شيخ الزحام
موجود،
هل المبيت في منى قرب حدود منى أو في أي مكان؟
الظاهر في أي مكان، إذا ما لقيت مكان في منى ما يلزمك خلاص، لأنه اللي خارج منى يستوي، إذا ما وجدت مكان تبيت فيه في منى بت في أي مكان أنت شاء.
الحرم.
ها؟
الحرم.
أي مكان.
حتى خارج الحرم.
ها؟
يجوز خارج الحرم فيه.
الأولى يعني لا ما أدري يعني. كلا ولا انك ما تخرج عن الحرم يعني ترجع العرفات هل أولى كما تخرج عن الحرم يعني الآن خلاص أنت انتهيت من الحل وجيت زائر كيف ترجع قبل أن تزور للحل شوف مكان مثلا في مزدلفة مثلا ولا إذا كان لك مثلا شقة مثلا بالعزيزية ولا بجهة ثانية تروح تنام شقك
تعليلهم الشيخ مظهر الحال
انه يعني يصير مع الناس يبدو لي مع تعليل ما يبنى عليه حكم شرعي تعليل يستانس به لكن كونه يبنى عليه حكم شرعي ما يبدو لي في وجهه حكم الشرعي تبنى على الأدلة
بالنسبة للشيخ اللي ذهب المكي مثلا ايه مقبل يكون قارن ومتمثل
اصلا ما مشى من هنا ليوم 8 اذا لن يدخل مكة ليوم 9 ايه تمتع ما يجي هنا تمتع على اسمه تمتع وهذا ما يمكن يتمتع لا يمكن أن يخلع ثيابه ويتمتع يعني بالمحظورات بين النسكين والناس محرمين نمس يوم 8 يحرم قارن كان يستطيع الهدي أو يحرم مفرد لكن القران أفضل إذا ما تمكن من التمتع
بشرى حسام الآن الذي يجد أجارة خيمة منه يلزم دفع الأجارة أم نقول ما يجب عليك دفع الأجارة
والله الذي يظهر أنه ما يجب لأن الأصل في منى أنه ما تؤجر لكن قد يقولون هم أننا ما أجرنا الأرض أجرنا الخيمة اللي متعوبين عليها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول منى مناخ من سبق أصلا الناس سواسية في منى لكن يمكن هل يأجرون الآن يأجرون على أساس أنهم تعبوا في تصنيع الخيام وفي بنائها تجهيزها كأنهم يأخذون الأجرة مقابل الموجود إما أن يقال أن الإنسان لا يلزمه أصلا أن يدفع أجرة أو يقال أنه يدفع أجرة إذا كانت الأجرة يعني مثل ما يقال أجرة المثل شرط أنه ما يعجز عنها هو أيضا إن كان يعجز عنها وأن أكثر من أجرة المثل يعني أجرة الشيء المناسب فالذي يظهر لي أنه ما يلزمه يستأجر إن وجد مكان يبيت فيه ولا ما يلزم ولأن منه ما يتعلق بيعني الحكم على سبيل الوجوب إلا المبيت وإن كان الأولى أن الإنسان يبقى في منى بالليل والنهار لأن مشعر من مشاعر الحج يبقى فيها حتى في النهار لكن إذا كان لا يستطيع المعول على المبيت
لازم يرجع البيت لازم يرجع مكان بالعزيزي
كيف؟
لو كان بالعزيزي لازم ينام
بالعزيزي إيه يأتي يبحث عن مكان يبيت فيه
الله عنك شيخي لعله يمكن الظاهر من تأجير مكان بدليل تفاوت الأسعار الشيخ
كيف؟
لعله يمكن الظاهر من تأجير المكان لا تأجير الخيام بدليل تفاوت الأسعار الشيخ
لا ما أظن التأجير لا ما أظن المقصود تأجير المكان اللهم إلا أن ينظر يعني إلى المكان القريب والبعيد يمكن لكن الظاهر أنه مو المقصود تأجير البقعة إنما المقصود تأجير المكان يعني تأجير الخيمة هذه وما يتبعها أما التفاوت نعم هذا منظور فيه إلى الأرض لكن اللي بغير الأماكن القريبة يمكن تتفاوت أجرتها أيضا أقول يمكن أن تتفاوت أجرتها ظهورا وغموضا أو مثلا إذا كان في مواصفات أخرى المقصود أن الظاهر أن الأجرة من أجل الخيمة اللي تنصب وما يتبعها
شيخ سامعني أهم خيمات الحكومية مثلا الحاصة
يجب غرامات والمخيم
فيه خيام
طاولة
فهل
يعطيها
أهلها الغرام الطاولة جاي من المال؟
من
أين
الخيام هو؟ الخيام
من
أجله
لكنها هي في المخيم
تبع مخيم
غير مستخدمة
يستأذن من المسؤول عن المخيم أقول إذا استأذن من المسؤول عن المخيم وأذن له فلا بأس، لأن الخيام هذه الحق فيها لمن نصبها، والذي نصبها قد يقيم مسؤولا عنها، نفس المخيم يكون موجود، فهذا يستأذنه. إذا أذن له وعرف يعني أن الخيام خلاص راح وقت استجارة، والناس يعني مثل ما يقولون كل ما سكرته يمكن أنه يأذن له، أما إذا ما أذن له لا، ليس له أن يجلس فيها أو يجلس غيره يعني.
وإن كانت فاضية شيخ؟
وإن كانت فاضية، إلا لو كان المقصود البقعة من الأرض، البقعة نعم، لكن ما دام منصوب فيها خيمة يستأذن صاحبها لأنها بمثابة الدار.
شيخ حضرة الله، ما ترى شيخ البنيان في ميناء؟ كيف أن الناس كل الناس
فيه؟ والله أظن العلماء فيما تقدم لهم فتاوى في هذا، منعوا الوقت الشيخ إبراهيم رحمه الله. وهو البنيان قد يستفاد من سفوح الجبال مسافات أكبر من مسافات الخيام، لأن الخيام معروف أنه ما يوضع فوق الخيام، لكن العماير لو وضع كان طيب يعني، لو سفوح الجبال استغلت لعاد القرار يمكن يقال أوسع أن تبقى على ما هي عليه الخيام، لكن سفوح الجبال التي ما تتسع إلا على خيمة خيمة، هذه اللي يكون يعني وكان في تخطيط انها تبنى عدة ادوار، كان اقول تتسع لاعداد هائلة. اللي يمنا تبع منا، كل السفوح اللي من يمنا تبع منا، هذه لو تشتغل اقول منا فيها سفوح جبال كبيرة جدا وكثيرة، كلها جبال، كل هذه الجهات الشرقية والغربية لو تستغل، ويبدو أنهم يعني عندهم دراسة في الموضوع، لكن إما أن الدراسة ما تمحضت عن شيء معين أو أنهم يعني رأوا عدم هذا الشيء.
نصف طواف القدم من يفرد القارن؟
نعم. لا ما هو واجب، طواف القدم سنة، وغالب اللي يطوفون طواف القدوم يقصد أنه على أساس أنه يسعى للحج، لا يبقى عليه إلا الطواف فيما بعد، ولكن لو جاء إنسان مثلا على طول راح العرفات ما في شيء، طواف القدوم سنة، سعي الحج يكون بعد طواف الإفاضة. لكن اللي الآن كلهم يجون مو قصدهم يعني تحصيل السنية والأفضلية طواف القدوم، لا قصدهم حتى أنه يروح عنهم سعي الحج، هذا الحمد لله أقول فيه تيسير.
مش في حديث روح المدرس، قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الصلاة في الحاجة وكان قد وقف قبل ذلك في العرب لا يخل من وجوبا نجد من ذلك.
هم يقول الركنية بعد مو بالوجوب، يقول بعضهم يقول الركنية، وأظن رأي الألباني يرون ليت من ذلك أنه ركن.
هذا الدليل أولا
لا يأخذون من هذا الدليل هذا، ولكن الجمهور من العلماء على أنه ليس بركن، ما هو من واجبات الحج كما هو معلوم، يعني معلوم الفرق بين الركن والواجب، ركن إذا فات الحج من فواته، بينما الواجب يجبر بدم.
الصبيان هل يجوز لهم
لمريد
الثواب
لغيرهم؟
نعم.
صبيان. إيه. إيه. هل يجوز أن يهدي الثواب لغيرهم أي ما حج حجة الإسلام؟ والله هذا ما كان معروف يعني عند السلف أن الصبيان يهدون الثواب لغيرهم، ما كان معروف عند السلف، هذا تساهل الناس، وما دام أن كما قال العلماء أن أعمال الصبي له يثاب عليها، فالأولى أنه ما يستعجل على الصبي أنه تأخذ أعماله وتروح لغيره، تبقى أعماله له كما هي، خصوصا أنه إذا عمل العمل وعرف أن الثواب والأجل له يكون هذا فيه ترغيب له، لا أعرف يعني شيء عن السلف يدل على أن الصبيان إذا عملوا العمل يهدى الثواب لغيرهم. هو معروف الآن عند بعض الناس الآن إذا صار معه عمره 7 أو 8 قال حج وخلل أمك ولا خلل أبوك ولا كذا ولا كذا، إذا كان خصوصا إذا كان من الأموات. الحاصل من هذا أنه في نظري أنه لا ينبغي يكون عمل الصبي له تأسيسا إن شاء الله لأعمال صالحة. الأسبوع القادم يمكن ما في جلسة إن شاء الله بعد الحج إن الله أحيانا وإياكم. نعم
وعنكم تكرار العمرة كانوا في جلسة يسألون أريد أن أدرك أي معفى العمرة، فإذا سألوا الشخص ماذا عشيك أن تريد من هذا مرة تضيط في هذا؟
والله يعني القاعدة في هذا أن تكرار العمرة لا ينبغي وليس من هدي سلف هذه الأمة، والإنسان إذا أتى بنسك يكتفي به. الحاج مثلا إذا أتى وكان قد اعتمر قبل حجه ليس له أنه بعد الحج يروح للتنعيم ويأتي بعمرة ثانية، هذا كما كان معروف من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ما فعله إلا عائشة رضي الله عنها على كلام العلماء السبب. ومع هذا الرسول بقي في الأبطح والصحابة معه، عائشة راحت تأتي بعمرة، كان الرسول بدل ما يجلس أو يجلس الصحابة أو بعض الصحابة، كان بعض الصحابة استغلوا الفرصة وقالوا نروح نأخذ عمرة ونجي مدام الرسول مهم ماشي حتى تجي عائشة رضي الله عنها. لكن بإجماع العلماء ما راح أحد إلا عائشة مع أخيها، ما يفعله الآن كثير من الناس خصوصا الأجانب والوافدين من التردد على التنعيم وغيره، عمرة له عمرة لأم عمرة لأبيه، هذا ليس له أصل في الشرع ولا ينبغي. إلا العلماء استثنوا الحاج إذا جاء مفرد لو أنه بعد الحج أن يأخذ عمرة استدلالا بفعل عائشة رضي الله عنها. المقصود أن الحاج إذا كان قد اعتمر قبل حجه وجاء يسأل نقول ليس لك أن تعتمر بعد الحج خلاص، أو اللي يجون مثلا بالعطلة الصيفية أو غيره يكررون الخروج للتنعيم كذلك.
أنا مصور مثلا يجي من المكان بعيد ولا مثل فعل عائشة رضي الله عنها،
نحن نقول إذا جاء الإنسان مكان بعيد ولا أخذ عمره قبل الحج هذا لا بأس أنه إذا أنت تعمل الحج أنه يأتي بعمره يأسن على فعل عائشة رضي الله عنها. لكن لو جاء من مكان بعيد وأخذ عمره قبل الحج ويبي أخذ عمره ثاني بعد الحج، لا هذا ليس عليه دليل فعله.
وعائشة متى قارنة؟
نعم
ما كانت عائشة قارنة رضي الله عنها؟
على خلاف بين العلماء أن كانت قارنة أو كانت ما هي قارنة ولكنها رفضت عمرتها، لكن على أي حال هي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ترجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، إن كان معنى هذا أن ما أن حجت فقط حجت فقط، فلما أن كانت حجتهم كلهم يرجعوا بحج وعمرة ناسب يعني أنها تأخذ عمرة وترجع مثلهم بحج وعمرة.